بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي وقفتنا الثانية في هذه الدورة العلمية 78، والتي بعنوان إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعلى درجته، وهذه بعنوان مسائل منتقاة من كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم لأبي عبيد الطرطوشي رحمه الله تعالى. وهذا كتاب ماتع، ننصح الحقيقة باقتنائه، وهو عبارة عن عدد من المسائل. يأتي أبو عبيد الطرطوشي رحمه الله تعالى وهو مالكي لينظر المسائل التي خالف فيها ابن القاسم الإمام مالك، ثم يفصل بينهما، فتارة يرجح ما قاله مالك، وتارة يرجح ما قاله ابن القاسم أو نحو من ذلك، فهو يتوسط بين الإمام مالك وبين تلميذه الأكبر ابن القاسم رحمه الله. وهذا إن دل على شيء فإنما هو في الحقيقة دال على نزاهة أهل العلم، فابن القاسم رحمه الله تعالى من الإمام مالك كما تعلمون، فهو تلميذه الذي لزمه طويلا من الزمان، ومع ذلك لا يمنع ذلك أن يخالفه، وهذا أصل ينبغي أن يتربى عليه الطالب من قبل شيخه، أي أن الشيخ يربي الطالب على ذلك، ألا يتعصب لقوله ولا يعنف الطالب إذا خالفه، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يفهم الأمر خطأ فيتطاول الطالب على الشيخ بدعوى لسنا مقلدين، وإنما إذا كان لك ما تخرج به عن شيخك بدليل واضح فبأدب ورفق تخبر شيخك بذلك ولا توافقه، وإن بقي شيخك على قول حتى لأن الدليل عنده قوي فيما يرى وأنت على قولك لأن الدليل عندك قوي، فنحن نكون وسطا بين طائفتين، بين طائفة تتعصب لأقوال الرجال فيكون شيخه هو الحق، ما الدليل؟ قال شيخي، هذا هو. وهذا للأسف تجده للأسف موجودا بكثرة بين طلبة العلم الذين يفترض أنهم على الجادة وأنهم لا يقلدون أحدا في دين الله عز وجل، لكن ما دليلك على هذا؟ قال الشيخ في أي مسألة من مسائل العلم. فهذا تعصب مذموم لم يقوله لابن القيم، فابن القيم رحمه الله كم سنة تتلمذ على يد شيخ الإسلام، وقد نقل من كلام شيخ الإسلام نقل مواضع عديدة، لكن بالنسبة لما صنفه وألف فيه ابن القيم فهو يعتبر قليلا، ليس كل شيء قال شيخ الإسلام، وأحيانا يناقش شيخ الإسلام فيما يذهب إليه كما في مواضع منها في موضع الأنساك، هل الأنساك ثلاثة أو يجب التمتع، فابن القيم كان يرى وجوب التمتع وشيخ الإسلام يرى كما يرى الجمهور أن الأنساك ثلاثة وأن الإنسان يكون مخيرا بين الإفراد والقران والتمتع. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر كلام شيخ ثم يقول وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا،
هو يكتب هذا. فهذه طائفة، طائفة المتعصبين، وهو الداء الموجود الآن العضال، وهو آفة الكثير من طلبة العلم اليوم. هذا يتعصب بشيخ وهذا يتعصب بشيخ، وهذا يرى الحق في شيخ وهذا يرى الحق في شيخ. وأنتم أخبر مني بهذا لأنكم ترجعون إلى الشبكة العنكبوتية وتعلمون من ذلك ما تعلمون. عصبية بلا دليل، الدليل قال شيخ بس، أو الدليل مجموعة من الناس فقط. حتى الإحالة في المسائل الكبرى، فإن الإحالة حتى في المسائل الكبرى ليست إلى كتب السلف، وإنما إلى قول فلان أو قول علان. والطرف الثاني هو طرف أيضا يظن الأمر على غير وجهه، وطالما أنه لا يتعصب لشيخه فيتطاول على شيخه ويتجرأ على شيخ. لا توافق شيخك إذا ظهر لك الدليل، لكن لا تكن مشغبا، وإنما تحفظ قدره وتحفظ جميله. وهذا هو خلق العلماء، طلبة العلم مع العلماء، هذا هو الخلق، طلبة العلم مع العلماء. فحينما يقول ابن القيم هذا لا يتطاول على شيخه، وحينما يخالف الشافعي مالكا هو تلميذه، لكن بأدب. كم هي المسائل التي خالف فيها الشافعي مالكا، وكم هي المسائل التي خالف فيها أحمد الشافعي ومالكا، لكن يحفظ الشيخ الأدب والقدر. إذن أنت بين طائفة، هذه الطائفة فعلوها جنايات على الشريعة بتعصب لقول شيخه، وطائفة فعلها جناية على العلماء وعلى المشايخ حينما لا توافق أقوالهم ولكن لا تحفظ أقدارهم. فأنت تجمع بين الأخذ بالقول الذي دلت الشريعة عليه وبين الأصل والمسلك الذي دلت الشريعة عليه، وهو تقدير العالم أو احترام العالم. لكن هذا طبعا في العلماء وفي أهل الفضل، وليس مع أهل بدع وأهل أهواء أو من لا يكون لهم قدر في العلم. نعم، انتقيت لكم عدة أمثلة. قال رحمه الله: ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة. حكم حيض الحامل، هذه مسألة، هل الحامل تحيض أو الحامل لا تحيض؟ أي هل ما ينزل على الحائض من دم هل يكون دم حيض أو يكون دم فساد، يكون دما فاسدا ليس دم حيض أو استحاضة؟ قال ابن القاسم: قال مالك في الحامل ترى الدم على حملها ليس أول الحمل كآخره، إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد. إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد. إذا كان الدم ينزل تمسك عن الصلاة قدر ما تجتهد، تعتبر أسبوع، تعتبر خمسة أيام، ستة أيام، وهكذا. وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحوها تركت الصلاة 15 يوما ونحو ذلك، وإن جوزت 6 أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين 20 ونحو ذلك. مسألة هل الحامل تحيض أو لا تحيض، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من رأى أن الحامل لا تحيض، وكل الدم الذي ينزل على الحامل فهو ليس دم حيض لأن الحامل لا تحيض. ومنهم من قال بأن الحامل تحيض ولا إشكال، ومنهم من فرق قال إذا نزل الدم على وجه معتاد كعادتها الأصلية فهو حيض، وإذا نزل على غير الوجه المعتاد فليس دم حيض. قال أبو عبيد قال اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله في هذه المسألة، فروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال في الحامل طر الدم أنها تكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث ثم تصلي. تستظهر يعني تحتاط، يبقى تترك الصلاة قدر أيام حيضتها كالاستحاضة، يعني يكون حكمها كالاستحاضة، ثم تزيد ثلاثة أيام من باب الاحتياط ثم تصلي. وهذه الرواية توجب التسوية بين حكم الحامل وغيرها في أقصى مدة ترك الصلاة عند رؤية الدم، يعني إذا كان من استحاضة. والمعنى الجامع بينهما قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض يقول وأذى فاعتزل النساء في المحيض، والمحيض كل دم ظهر من فرج حائل أو حامل. حائل ضد الحامل، ضد الحامل يعني المرأة التي ليست حاملا، لأن قوله فاعتزلوا النساء يوجب العموم في كل النساء حوائل كن أو حوامل، لأن الحامل يجوز جماعها، يجوز جماع الحامل. فإذا كان الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله فاعتزلوا النساء يشمل الحامل والحائل، دل هذا على أن المحيض جار على الحامل والحائض والحائل، الحامل وعلى الحائل. فإذا اشتركنا في ترك الاعتزال اشتركنا في نزول دم الحيض، وإذا كان كذلك ذلك كذلك فواجب على الحامل أن تكف عن الصلاة إذا رأت الدم وأن تعتزل فيه حتى ينقطع أو يمضي له من الزمان ما يدل على أنه ليس بحيض، يعني مثلا يعبر أكثر الشهر مثلا، فيكون حكم الاستحاضة، وهو أن يستمر بعد الدم أكثر من 15 يوما فتكون مستحاضة. وهذا على قوله الأول، وإذا وإليه ذهب ابن القاسم في اختياره الأول إذا رأت الدم في أول حملها. فأما وجه قوله في الاستظهار يعني في الاحتياط فإنما هو مبني على الاحتياط لتصلي قبل 15 يوما التي أقصى مدة الحمل الحيض، لتصلي قبل 15 يوما التي أقصى مدة الحيض، لأن الأصل عنده في الحائض أن تترك الصلاة ما بينه وبين غاية المحيض، فاحتاط لها بأن تستظهر بثلاث، إذ ليس من عادة الحيض أن ينتقل من 5 إلى 15 ولا أن يزيد على أيام معهودة بمثلها، وقد يجتهد أن يزيد اليوم واليومين، يعني جعل الثلاثة أحوط، يبقى العادة وفوقها إيه؟ ثلاثة أيام. ليه؟ قال العادة جرت بأنه ما يمكن يزيد الحيض ضعف المدة، يكون عادتها 5 فتزيد 5، لا أقل من ذلك. طب الأقل إيه؟ يوم 2، نجعل الاحتياط 3، وإنما اقتصر على 3 واجعلها حدا في الاستظهار، لأنها قد حدت أو حدت في كثير من الأحكام، من ذلك الخيار في المصراة. يعني لماذا، ما دليل الإمام على اختيار 3 أيام كاحتياط؟ قال إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن 3 أيام قد صارت حدا في بعض الأحكام، من ذلك المصراة، والمصراة هي التي البهيمة التي يشتريها الإنسان وقد حبس صاحبه لبناها في ضرعها فيبيع على أنها حلوب وليست كذلك، فيأخذها الإنسان فلو 3 أيام يتبين من خلالها إذا كانت حلوبا أم لا، لاعتبار لبن التصريط من غيره. فلما جعلت 3 حدا في استبراء اللبن المعتاد خروجه من الشاه ليفصل بها بينه وبين النادر خروج منها، وكان الحيض في النساء معتادا والاستحاضة فيهن نادرا، وكان حكم دم الحيض مباينا لحكم دم الاستحاضة، كما أن موجب حكم لبن التصريب مخالف لموجب حكم اللبن المعتاد، وجب أن تكون الثلاثة حدا لمن زادت حيضته على يمها بين دم الحيض المعتاد وبين دم الاستحاضة. سبحان الله، شوف اللفة منين، شوف القياس. هو لهذا يا إخواني عقلية طالب العلم، عقلية طالب العلم الفقهية والتي بها ينظر في الأدلة والأمور لا يمكن تتحصل له إلا بالاطلاع على كتب الفقهاء وعلى كتب العلماء، لأن كثرة إرادة هذه الأمثلة يمرن الذهن على هذا الباب. ولهذا عقلية الفقيه عقلية واسعة، لأنه لا يعمل على دليل واحد، إنما يجمع على أدلة يعمل على أدلة متعددة ويأتي بهذا فيصحح القياس مع هذا الدليل. فيقول لبن التصرية واللبن المعتاد بينهما فروق، هذا لبن نادر اللي هو لبن كثير، اللبن المعتاد في البهيمة معروف، كذلك الحيض معروف، ما خرج عن الحيض هذا نادر، يبقى هنا نادر ومعتاد وهنا نادر ومعتاد. فلما جعل الشارع في الفرق بين النادر والمعتاد في اللبن ثلاثة أيام، نجعله أيضا في الفارق بين المعتاد والنادر في مسألة الحيض، ليقع بها الفصل بين حكم الدمين كما وقع بها الفصل بين حكم اللبنين احتياطا للصلاة لتصلي قبل 15 يوما، لأن العادات موضوعة على الاحتياط للصلاة أن يترك في حال لا يتيقن أنها حال حيض. وهذا القول أحوط والأول أقيس، والله أعلم بالصواب. هذا كله على أنه الحامل طحيض. أما وجه ما رواه عنه ابن القاسم من قوله وليس أول حمل كآخر، أن رأت الدم في أول حملها امسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد، فلأن حيض الحامل لما اختلفت فيه ضعف عنده التحديد في أقصى مدته، لأن التحديد طريق النص والإجماع، فلما فقد في حيض الحامل وجب التوقف عن تحديد غايته والمصير إلى الاجتهاد فيه، وأن تكون غاية المدة التي يجتهد لها في أول حمل أقصر منها في آخره. طيب، علامة لا نبحث بحثا آخر أو ننقل الكلام إلى محل آخر، لأنه قال لأن التحديد طريق النص والإجماع، فلما فقد في حيض الحامل اللي هو تحديد المدة الواردة في بطريق النص والإجماع، نقول لما لا نقول فلما لم يرد الدليل في حيض الحامل فإن الأصل هو البراء، ونقول بأن الدم الذي ينزل على الحامل ليس دم حيض لأنه لم يرد مع كثرة الحوامل. وأما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يراد بهذا التغليب، يراد بهذا التغليب وهي المرأة الحائل، أو اعتزلوا النساء في الحال التي تكون فيها المرأة حائضا، ولما كانت الحامل لا تحيض فلم يؤمر الرجل باجتناب المرأة فيها، فهي وإن دخلت في النساء لكن هذا عام مخصوص يخص منه المرأة الحامل إذ أنها لا تحيض فلا تعتزل المرأة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عدد النساء في القرآن، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض، فجعل العدة بالأشهر لمن يئست والصغيرة التي لم تحيض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، وعدة المرأة الحائض يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء، هذه العدد، الحائض يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء. طيب، والتي لم تحض لصغرها أو لكبرها فصارت يائسة فعدته بالأشهر، والحامل عدته بوضع الحمل. فلو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاثة قروء، يبقى تحسب بالحيض ما تحسب بالإيه؟ بوضع الحمل، كانت ستصير عدتها بالحيض. فجعل الحامل عدة تختلف عن الحائض، فدل هذا الاختلاف على الاختلاف أيضا في الحكم، في حكم الدم النازل على المرأة. قال والمصير، طيب، لأن المشيمة إذا أقبلت النطفة اجتمعت وأمسكت الدم ومنعته الخروج على جاري عادته، فكلما طال زمانه تمكن اجتماع الدم بسببه. فإذا رأت الحامل الدم الذي لا ينكر أنه دم حيض كانت به حائضا في أول الحمل، كان ذلك أو في آخره، فإن اتصل خروجه وجب أن يكون الزمان المشتهد لها فيه جعله أقصى مدة حيضها في آخر الحمل أطول منه في أوله، واستعمال الاجتهاد في طلب الحق سائغ في كل ما اختلف فيه. قاعدة صحيح، استعمال الاجتهاد في طلب الحق سائغ في كل ما اختلف فيه، لكن استعمال الاجتهاد في المجمع عليه أنظر هل هو ثابت أم لا، هذا ضلال، هذا انحراف. هذا كالاجتهاد في النص الظاهر الدلالة، أقيموا الصلاة ننظر الصلاة واجبة ولا ليست واجبة، خلاص هذا نص قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ولهذا قالوا الاجتهاد لا يكون في مورد النص، أي النص القطعي، إنما هناك اجتهاد في النص الظني، إنما النص القطعي هذا لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد في مورد النص، يعني إذا ورد النص وصار قطعيا في الدلالة فلا اجتهاد في ذلك. نعم، فهذا وجه رواية ابن القاسم عنه، وكلتا الروايتين لهما وجه سائغ في النظر وبالله التوفيق. أما وجه تحديد ابن القاسم في أول حمل 15 يوما وفي آخر 20 يوما، فلأن زمن الحمل مناسب للزمان الذي قبله لخلو الرحم من اجتماع الدم فيها، فحكم للحامل في أول حملها بحكم الحائل في حال حيضها، ولما كان الدم في آخر الحمل قد تناهى اجتماعه في الرحم ولابد له من زمن يخرج فيه، جعل 20 يوما حدا في ذلك. فإن كان تحديده هذا من جهة النص، فطرق النص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، وليس في شيء منها ما يدل على التحديد في ذلك. وإن كان من جهة الاجتهاد فإن اجتهاده لا يكون عيارا على اجتهاد غيره، وقول مالك رحمه الله في ذلك أولى بالصواب عندي والله أعلم. والراجح أن الحامل كما قلنا لا تحيض، وأن الدم الذي ينزل عليها إنما هو ليس دم حيض، لأن دم الحيض دم مخصوص ينزل في وقت مخصوص، والحامل لا تحيض. وقد تناقشت مع بعض الأطباء فهذه المسألة قريبا، وقال هذا لعله عند الفقهاء يعني من قديم قبل معرفة تطور العلم الآن، وإلا فيستحيل أن تحيض الحامل، هو يقول هكذا يعني، لأن المفترض في الحيض هو أن يجتمع هذا الدم بجدار الرحم حال نجاح هذا التبويض والتقاء البويضات، فيجتمع هذا في جدار الرحم ويتم يعني عمل غشاء للجنين في هذا، هذا الاجتماع لابد أن يكون كل شهر، فإذا ما حصل تلقيح البويضة سقط هذا وهو المراد بدم الحيض، هذا يسقط ينزل دم. طيب، وإذا صح بقي متعلقا، يعني كل شهر هذا يحصل للمرأة على حسب عادتها، هذا يحصل مرة كل شهر، فإذا قدر الله عدم الولد سقط هذا ونزل، وهو ما يسمى بالدم، بدم الحيض. طيب إذا قدر الله الولد بقي هذا متعلقا بالإيه؟ بالجدار أو بالرحم، فلا ينزل، فلا ينزل. نعم. نعم. الأصل عند المرأة أنها تحيض، يعني كيف في كل حال؟ هذا الأصل عندنا أنها تحيض في كل حال. النبي فرق بين الحامل والحائل، والقرآن فرق بين الحامل والحائل. لا، ليس المسألة هكذا. وحتى العدد مبني على ماذا؟ يعني حتى العدة مبني على ماذا؟ مبني على هذه الطبيعة التي خلق الله عز وجل فيها، مبني على الطبيعة التي خلق الله فيها. نعم. قال: ذكر خلافي لو في كتابي الصلاة، حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري، يعني الإمام القدري، ومن جرى من جراهم من أهل الأهواء. فقال: إن استيقنت، يعني أن إذا استيقنت منه أنه قدري وتوافرت الشهود واندفعت الموانع تعرف أنه قدري، فلا تصلي خلفهم. قلت: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة. وأرى إن كنت تخاف على نفسك أن تصلي معهم وتعيدها ظهرا، إن كنت تخاف على نفسك أن تصلي معهم وتعيدها ظهرا. قال ابن القاسم: ورأيته إذا قيل له في عادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب. إعادة الصلاة خلف أهل البدع هل يعيده أم لا؟ قال: رأيته إذا قيل له ذلك يقف ولا يجيب. قال ابن القاسم: وأرى عليه الإعادة في الوقت، أرى عليه الإعادة في الوقت. قال أبو عبيد: أما إجاب مالك الإعادة على من صلى خلف الإمام القدري ومن جرى من جراهم من أهل الأهواء، فلأن القدري عنده الذي، من القدر عند مالك؟ الذي يقول إن الله سبحانه لا يعلم الشيء حتى يكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اللي هم نفاة العلم. ومعتقد هذا حلال الدم إلا أن يتوب، فهو في معنى الكافر الذي لا تجوز الصلاة خلفه اتفاقا، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة أبدا، لأن الأمة اجتمعت على أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل كونها، ويجمعهم حق لا ريب فيه، ومن فارق الحق المقطوع على حجيته فهو كافر. وعلى ذلك دلالة واضحة ليس هذا موضع اشتلابه. فأما كل متدين ببدعة مسخوطة توجب تفسيقه وتأخيره عن مراتب أهل الفضل والدين، فلا يجوز عندي أن يكون إماما راتبا لذي الفضل والدين، يعني المبتدع بدعة ليست مكفرة، لا ينبغي أن يأم أهل الفضل والعلم لنقصان مرتبته عن مرتبة من يأتم به، ومن صلى خلفه منهم أعاد الصلاة أبدا، لأن الإمامة حال فاضلة فلا يستحقها ولا يقوم بها إلا أهل الفضل والدين، والفاسق ليس من أهله لخروجه ببدعته المسخوطة عنهما. يعني هنا يرجح حتى في المبتدع بدعة غير مكفرة أن من صلى وراءه أنه يعيد الصلاة أيضا. فإن قيل إن الصلاة فعل طاعة والمبتدع مأمور بها ومتواعد على تركه، فوجب أن يؤتم به فيه، طالما صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. إن قيل ذلك فما الجواب؟ قيل: ليس كل، اسمع بهذه القاعدة طيبة جدا، وإن لم نكن نرجح قول المصنف لكن كما قلنا لكم يا اخواني مناقشة الأدلة تفتح الذهن وتستجلب لك قواعد عظيمة. قيل ليس كل مأمور بفعل طاعة يجوز أن يؤتم به إذا فعله. ليس كل مأمور بفعل طاعة يجوز أن يؤتم به إذا فعله، يعني ليست قاعدة إيه؟ أن ما صح فرطه في نفسه صح لغيره مطلقة. ألا ترى أن الأمي الذي لا يحسن قراءة شيء من القرآن مأمور بالصلاة ومثاب على فعلها ومتوعد على تركها، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز أن يأتم به في صلاته من يحسن شيئا من القرآن لنقصان مرتبته عن مرتبة من يأتم به. لا يحسن القراءة، هذا رجل ما يحسن القراءة، تصح صلاته في نفسه ويأتم بمثله، لكن لو أنه ائتم به أحد يحسن القراءة فما حكمه؟ يقول لا تصح. وهذا الصواب، لو أنني أتم بإنسان لا يحسن القراءة يعني عنده خلل وعنده لحن جلي في الفاتحة فلا تصح الصلاة وراءه، ولو صليت وراءه لبطلت صلاته. قال وكذلك أهل الفضل والدين لا يجوز لهم أن يتموا بمبتدع لنقصان مرتبته عن مراتبهم والله أعلم. يبقى هذا كلامه. وأما قول ابن القاسم رأيت ملكا إذا قيل له في عادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب، فيحتمل أن تكون البدع التي توقف ملك عن الجواب في عادة الصلاة خلف أهلها مما قد اختلف في تفسيق مبتدعها، لأن البدعة قد تقع على ما يجب تفسيق المبتدع وعلى ما لا يجبه مما قد يعاب عليه وقد يحمد عليه. انتبه لهذه القاعدة، لأن البدعة قد تقع على ما يوجب تفسيق المبتدع وعلى ما لا يجبه مما قد يعاب عليه بل وقد يحمد عليه. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فذمهم على ترك رعايتها ولم يعبهم بابتداعها. وقال عمر بن الخطاب، طبعا هذا يعني كلام يستقيم والله أعلم، إنما هو عاب هنا صح فما رعوا حق رعايتها أي أنهم ابتدعوا ومع ذلك ما صاروا على ما صاروا عليه. وقال عمر بن الخطاب في قيام شهر رمضان نعمة البدعة هذه والتي ينمون عنها أفضل، فسماها بدعة وهي قربة. فإذا كان هذا الاحتمال سائغا في اللسان فالوجه في توقف مالك عن الجواب في إعادة الصلاة خلف البدعة من نحو ما ذكرت، يعني بقى توقف في الصلاة خلف المبتدع الذي قد يلام ولا يعاب من هذا النوع، ليس مما قد يصبح بهذه البدعة فاسقا. وهذا الكلام حقيقة بعيد بدلالة التصريح بإعادة الصلاة خلف القدرية ومن جرى من جرى من أهل الأهواء والله أعلم. وأما اختيار ابن القاسم في إجابة الإعادة في الوقت فوجهه أن إعادة الصلاة خلف الفاسق مما اختلف فيه أهل العلم، فاستحب للمؤتم به أن يعيد في الوقت ليأتي بالصلاة على أتم ما صلاها، ويستدرك فضل ذلك من فرض الوقت. والقياس عندي أن كل من صلى خلف متدين ببدعة مسخوطة أن يعيد الصلاة أبدا، لأنه قد وضع فرضه في غير موضعه، لأن للذي افترض عليه ألا يتم لفاسق معلن الفسق، إذ غير معقول أن يكون من أمر بالأخذ على يديه والحول بينه وبين ما يهم به إماما، يعني مفترض أنه أمر بالأخذ على يدي هذا المبتدع فكيف يكون إماما؟ حقيقة هذا كلام بعيد. و الصواب والذي عليه عمل الصحابة خير الأمة أنهم يصلون وراء أهل البدع ويصلون وراء أهل الأهواء ويرون صحة الصلاة في ذلك ولا يعطون الصلاة وراءهم. وإنما إمامة المبتدعي إنما تكون عند الاضطرار ليس عند الاختيار. فرق بين أن أرتب إماما ولي الخيار به فلا أرتب مبتدعا ولا فاسقا، وبين أن يكون هذا هو الإمام الراتب الذي عينته الدولة أو هو ولي الأمر نفسه ويكون على بدعة، فهذا لا سبيل لدفع هذا. يبقى نلزم الناس بإعادة الصلاة وبين صلاتهم باطلة، هذا كلام ليس بصحيح. وقد صلى الصحابة كما قلنا وراء أهل الفسق، ولقد كان ابن عمر يأتم بالحجاج وأتم بالمختار و بيزيد وكل هذا، ولا يرون إعادة في ذلك. نعم. قال والمسلمون يجدون إلى منعهم من ذلك سبيلا، وإذا كان كذلك فواجب على من علق فرضه من هذا وصفه أن يعيده أبدا، لأنه قد أحدث في الدين ما ليس منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، وإذا كان فعله مردودا فالإعادة واجبة عليه والله أعلم. والصواب من كل هذا أيضا أنه يصلى وراء أهل البدع عند الاضطرار، أما عند الاختيار لا نصلي وراء أئمة أهل البدع، لا نصلي وراء المبتدع عند الاختيار، بل ولا الفسقة عند مسجد إمامه فاسق، إمامه مدخن، إمامه حريق، إمامه مسبل، ومسجد آخر ليس إمامه كذلك، يبقى لا أصلي وراء هذا، وإنما أصلي وراء الإمام الذي يظهر صلاحه. لكن إذا كان هذا الإمام الراتب وهو إمام بلدتي وقريتي أترك صلاة الجماعة أو أصلي معه ثم أعيد؟ لا، ما أعيد. أما إذا كان إمام المسلمين وحاكم المسلمين فإننا نصلي وراءه ولا نعيد الصلاة أبدا، بل حكم من أهل السنة من حكم أن ذلك إنما هو بدعة، إعادة الصلاة خلف أئمة الجور هذا من البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الدارمي وغيره يكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تصلون في الوقت وتصلون معهم. فدل هذا على أن الصلاة في الوقت لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فيصلي في الوقت، ولكن يتابع إمامه وهو يصلي خارج الوقت حتى لا يحصل فوضى بسبب التخلف عن صلاة الإمام. وكما قلنا لكم الصحابة صلوا وراء هؤلاء الأئمة، هذا عند الاختيار وعندما عند الاضطرار وعندما يكون الإمام إمام المسلمين. أما عند الاختيار فأترك الصلاة وراء هؤلاء تعذيرا لهم وهجرا لهم، فلا أصلي وراء حزبي ولا أصلي وراء إخواني ولا أصلي وراء معتزلي ولا أصلي وراء قدري ولا أصلي وراء صوفي ولا أصلي وراء هذا، كل هؤلاء. هذا إذا لم تصل البدعة إلى حد أنها بدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة، إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة القدر وبدعة التجهم وغير ذلك، فإنه عند الاضطرار يصلى وراءه ولا تعاد الصلاة إلا إذا أقيمت الحجة. ولقد كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يصلون وراء الجهمية ولا يعيدون الصلاة، فهم يكفرونهم لكن لا يكفرونهم بأعيانهم، إنما يكفرونهم نوعا لا عينا، لكن من قامت عليه الحجة فهذا لا يصلى وراءه. ومن صلى وراءه لكونه مثلا أميرا أو لكونه يخاف بطشه أو كذا نعيد الصلاة وراء لأنه كافر ولا تصح الصلاة وراء الكافر. نعم نعم وراء الايه؟ وراء العلماني هذا نأتي به نقول يعني ايه علماني اصلا، فان الناس حصل لهم توسع في مسألة العلماني. العلماني يعني من ليس مثلا اخا اليوم او ليس صاحب لحية يقولون هذا علماني هذا ليبرالي، فصار هذا المصطلح واسعا. لكن ما معنى العلماني؟ نقول تعالى أنت علماني، قد يقول أنا أيوة أنا علماني. يعني إيه علماني؟ يعني إيه علماني؟ فلابد أن يعرف لي ما معنى علماني أصلا، ما معنى. فإذا كان علماني بمعنى أنه لا يرى الدين في مجالات الحياة ويرى الدين قاصرا وأقمت عليه أنت الحجة، هذا والعياذ بالله كافر والعياذ بالله. إن أقمت عليه الحجة وأصر أن الشريعة قاصرة على أداء الواجبات وأنها لا تكون في إلا في محاريب المسلمين وفي مساجدهم ولا تكون في خارج المسجد، فهذا والعياذ بالله كافر. بل من قال بأن الشريعة لا تكون في الخلاء أحكامها فقط وقد أقمنا عليه الحجة، فهذا كافر، لأنه يكذب بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء ينبغي إقامة الحجة عليهم، لأن الناس جهال، لأن الناس جهال. نعم ليه؟ وانت بتكفره؟ وانت بتكفره؟ طيب خلاص الصلاة خلف ما صليش وراء، صلي وراء غيري او صلي وراء غيري. لكن لو انك لم تجد الا هو انت تصلي وراءه، انت تقصد بالصلاة ولا ولا بالتبديع؟ ايوه ايوه اقامة حجة للصلاة، يعني ما تحتاج الصلاة اقامة حجة. انتساب لهذا المذهب او لهذه الجماعة لا اصلي وراءه اصلا. اي كل من ينتسب الى جماعة لا تصلي وراءه، كل من ينتسب الى اي جماعة لا تصلي وراءه، لانه حزب عند الاختيار. لكن عند الاضطرار صلي وراءه. تعيد الصلاة؟ لا ما تعيد الصلاة، ما تعيد الصلاة. طيب عند تبديعه، كل الذي ينتسب إلى طائفة وإلى جماعة فحكمه حكمهم، أما الذي لحاله هكذا يقترف بدعة من البدع وهو معروف بالسنة ويحب الخير، أو عامي يريد الخير ونفسه تتحرك طلب الهدى ولكن جاهل هذا الأمر وسنة أو بدعة أو كذا وكان على بدعة، هذا يعرف ويعلم وتقام عليه الحجة. أما من انتسب إلى الطوائف فحكمه حكمهم. نعم نعم عشان إيه؟ هذا لو كان يرى ان مسجد الجامع تجب الصلاة فيه فيكون حكم الامام هنا حكم الامام العام، لانه موكل من الامام العام، لانه موكل من الامام العام. فكما لو صلى به الامام العام وهو مبتدع فيصلي وراءه وتكون الجمعة جمعة الايه؟ الامام، عند من يرى وجوب ذلك. نعم لكن الصواب انه يصلي وراء إمام السنة، وأن المسألة واسعة في هذا. نعم نعم كيف يعني؟ لكن في مسجد آخر بعيد يعني شوية، لكن في مسجد خلاص صلي وراءه ما في إشكال. صلي وراء الهجر على ما هو عليه. الهجر بمعنى لا تكلمه، لكن الصلاة صلي وراء عند الجماعة، ولا صلي وراء تفوت الجماعة صلي وراء صلي وراء، ويبقى الهجر على ما هو عليه من هجر الكلام أو المخالطة. كل هذا إذا لم يكونوا أئمة مسلمين أو ولاة أمور، فإن إمام المسلمين أو ولي الأمر حتى ولو كان على بدعة وهو مصر عليها فإنه يصلى وراءه. نعم. حكم سجود التلاوة بغير طهارة. قال ابن القاسم: كان مالك ينهى أن تقرأ السجدة على غير وضوء وفي الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها. السجدة اللي هي سجدة التلاوة، كان ابن القاسم قال ابن القاسم كان مالك ينهى أن تقرأ السجدة على غير وضوء، على غير وضوء وفي الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها، لأنه تقرأ السجدة فيسجد وهو على غير وضوء، قال تكره يكره هذا. وأيضا في الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها لأنه سيسجد في أوقات النهي، يعني جعل الإمام مالك حكم ذلك حكم الصلاة. فكما أنك لا تصلي بغير وضوء ولا تصلي في أوقات النهي، كذلك لا تسجد سجدة التلاوة على غير وضوء ولا تصلي سجدة التلاوة، تسجد سجدة التلاوة في أوقات النهي. قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه لا شيء علي. قال أبو عبيدة رحمه الله: أما نهيه عن قراءة السجدة على غير وضوء وفي الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، فلأن السجدة صلاة، والصلاة لا تجوز بغير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، لأنها نافلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل في هاتين الساعتين. يبقى الإمام مالك وجهته في المنع ما هي؟ أنه جعل ذلك كالصلاة. وقال ابن عمر رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لا يسجدون السجدة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. رواه أبو داود عن عبد الله بن الصباح قال: حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي عن ابن عمر فذكره. فأما قول ابن القاسم وأنا أرى أنه لا شيء عليه، فإن كان القول لا شيء عليه بمعنى لا حرج عليه إذا سجدها على غير وضوء وفي الساعات التي كان النبي لا يسجد فيها، فما أبرأه من مواقعة الحرج. وكيف نعم فما أبرأه من مواقعة الحرج، يعني هو ليس بريئا نعم لا فما أبرأه من مواقعة الحرج. وكيف لا يحرج من لم يتأسى برسول الله وفيه الأسوة الحسنة؟ يقول: فما أبرأه من مواقعة الحرج، يعني ما فما أبرئ من ذلك، بل هو واقع في الحرج، فما أبرأه من مواقعة الحرج. ويمكن تكون استفهامية، يعني يقول فما أبرأه من مواقعة الحرج، يبقى استفهامية، أو فما أبرئه من مواقعة الحرج، بل هو قد واقع الحرج. وكيف لا يحرج أو يحرج من لم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الأسوة الحسنة؟ أيوة نعم، يتأسى بالنبي لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون على طهارة، ولا يفعل ولا يكون ذلك إلا في المواقيت الصحيحة. لكن السؤال: لو فعل ذلك هل عليه شيء؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا لتلاوة القرآن، ومعلوم أن التلاوة فيها السجدة، والسجدة قد يسجد الإنسان في هذا الوقت، وما فات النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإن كان أراد بذلك السجود عليه، فقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. أفيجوز لأحد منا أن يرغب عن فعل فعله رسول الله وامتثله أصحابه رحمة الله عليهم والمسلمون هلم جرى؟ وقول مالك أولى بالصواب عندي في ذلك والله أعلم، بل نقول قول ابن القاسم هنا أولى بالصواب، لأنه لا تعارض بين قول ابن القاسم وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما ورد عن النبي أنه يدل على الاستحباب، أنه يدل على الاستحباب، أي فأن يكون الإنسان على طهارة. أما في عدم السجود إلا على طهارة أو في عدم قراءة السجدة في أوقات النهي فإن هذا أمر بعيد جدا فلم يرد، لأن هذا يستلزم أن يحدد وقت التلاوة، وهذا لم يرد به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن موافقة السنة أفضل وأن الأكمل والأفضل هذا، لكن ليس هناك دليل يمنع من ذلك. وأيضا ورد أن عمر قرأ السجدة ونزل وسجد، وقرأ السجدة ونزل أيضا ولم يسجد، فعل هذا وفعل ذلك. قال ذكر خلافي له في كتاب الحج. مسألة، هل يفتدي المحرم إذا حلق رأس الحلال؟ محرم يحلق رأس حلال أي رأس رجل ليس بمحرم، معلوم أن المحرم لا يأخذ من شعره، لكن لا يأخذ من شعر غيره أيضا، لا يأخذ من شعر غيره إذا كان حلالا. وماذا لو أخذ من شعر غيره إذا كان حلالا وهو محرم؟ هل يكون حكم شعر غيره كحكم شعره هو أم لا؟ قال ابن القاسم قال مالك في المحرم يحلق رأس الحلال عليه أن يفتدي. قال ابن القاسم وأرى عليه أن يتصدق بشيء من طعامه من أجل الدواب التي في الرأس يعني القمل. قال أبو عبيد أما قول مالك في الفدية التي ألزمها المحرم بحلق رأس الحلال فمراده بها الفدية التي نص الله عليها في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإنما ألزمه ذلك والله أعلم لأن أصل الفدية إنما هي في حلق الشعر، فلما كان المحرم منهيا عن حلق شعره وشعر غيره وجب عليه إذا فعل شيئا من ذلك الفدية المنصوصة لأنه في معنى المحكوم بها، وجب عليه إذا فعل شيئا من ذلك الفدية المنصوصة لأنه في معنى المحكوم بها. يقول فلما كان المحرم منهيا عن حلق شعره وشعر غيره وجب عليه إذا فعل شيئا من ذلك الفدية المنصوصة لأنه في معنى المحكوم بها. وأما قول ابن القاسم في إجابة الإطعام دون الفدية فلأن المحرم إذا حلق رأس غيره فلم يمض بذلك أذى عن نفسه، إذ الفدية إنما هي معلقة بإماطة الأذى والترفه به، فلما عري عن من ذلك كان في معنى من ألقى عن غيره قملا وعرضها للتلف فوجب عليه الإطعام به لا مما ألقاه، لأنه في حكم اليسير الذي لو ألقاه عن نفسه لم يكن عليه فيه سوى ذلك. وكلا القولين له وجه في النظر والله ولي التوفيق. هنا لم يرجح بين قولي مالك وابن القاسم، والصواب أنه ليس عليه شيء ولا حتى الإطعام، والصواب أنه ليس عليه شيء ولا الإطعام. المحرم لا يمنع من أن يحلق رأس الحلال، إنما الممنوع أن يحلق شعره هو، فهذه محظورات الإحرام بالنسبة له هو، فلا يحل لو أن يحلق رأسه ولا أن يأخذ من شعره. أما غيره فلا دخل له في ذلك، أما غيره فلا دخل له في ذلك. نعم نعم. كيف احنا نتكلم في الحلال؟ ما يجوز كيف؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. بعد إيه؟ الإحلال والكون حلال أو حرام ليس له علاقة بيوم النحر، إنما له علاقة بأعمال، بأعمال يوم النحر نفسه إذا رمى ثم نحر فقد حل. أي نعم. طيب لو محرمان رميا ثم صار أحدهما يحلق للآخر، طبعا هما يحلقان لكن صار أحدهما يحلق للآخر، فالذي يحلق هذا محرم ما زال على إحرامه. طيب يحلق للآخر يصح؟ هو محرم قبل الحلق، هذا يصح، هذا يصح، طالما رمى الجمرة هذا يصح، وليس من التعاون على الإثم والإيه والعدوان، فيحلق كل منهما الآخر، هذا لا إشكال في ذلك. نعم. اي نعم في الحديبية. اي نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الوقفة الثانية في هذه الدورة العلمية 78.